بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: كالمتباينين. قال الشارح: قوله كالمتباينين أي كلما كما أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية، كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي. الكلام في النسبة بين نقيضي المتباينين، وفي الحقيقة في هذا المطلب تكمن نقاط أربعة في عبارة المصنف. هذه العبارة المقتضبة الموجزة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قوله كالمتباينين تكمن فيها نقاط أربعة. النقطة الأولى عبارة عن إشكال ورده. هذا الإشكال يحتاج إلى مقدمة، وحاصل هذه المقدمة أنه قد تقرر في محله من علم البيان، وتحديدا في باب التشبيه، أن التشبيه يعتمد على أركان أربعة. كما تعرفون أن علم البلاغة عبارة عن علوم ثلاثة: علم المعاني، علم البيان، علم البديع. علم البيان يتعرض فيه إلى التشبيه والحقيقة والمجاز والكناية، فالتشبيه موضوع وباب واسع في علم البيان. فقد تقرر في باب التشبيه من علم البيان أن التشبيه يعتمد على أركان أربعة: المشبه، والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. وتقرر أيضا أن وجه الشبه أو أن الغرض من التشبيه قد يعود إلى المشبه، وهذا هو الغالب. وقد اشترط في هذا النحو من التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به معلوما قبل التشبيه، ومثاله زيد كالأسد. وقد يكون غرض التشبيه عائدا إلى المشبه به، ولا يشترط فيه هذا الشرط. كما في التشبيه المقلوب أو المعكوس الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى ادعاء أنه أكمل وأتم، كما في قول الشاعر: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. هذه هي المقدمة، التفتوا معي جيدا. التشبيه ينقسم في تقسيم إلى قسمين، طبعا له عدة تقسيمات. من هذه التقسيمات أنه ينقسم إلى التشبيه الطبيعي، التشبيه المستقيم، والتشبيه المعكوس أو التشبيه المقلوب. طبعا قبل ذلك التشبيه له أركان أربعة، لا لما تقول زيد كالأسد، زيد هو المشبه، الأسد هو المشبه به، الكاف أداة التشبيه، وجه الشبه هو الشجاعة والإقدام. فكما أن فزيد في الشجاعة والإقدام كما هو الأسد، واضح؟ التشبيه في تقسيم من التقسيمات ينقسم إلى قسمين: التقسيم المستقيم الطبيعي وهو الغالب، والتشبيه المعكوس التشبيه المقلوب. التشبيه المعكوس الطبيعي المستقيم اشترطوا فيه أن يكون، التفتوا معي، أن يكون، طبعا التشبيه المستقيم الطبيعي ما بعد أداة التشبيه يكون هو المشبه به، ما بعد أداة التشبيه يكون هو المشبه به. اشترطوا فيه أن يكون وجه الشبه معلوما قبل عملية التشبيه. وجه الشبه في المشبه به معلوما وواضحا قبل أن يشبه، أو قبل أن يشبه به شيء آخر. يعني الآن عندنا زيد وعندنا الأسد، وجه الشبه في الأسد الذي هو المشبه به يجب أن يكون معلوما قبل عملية التشبيه. نأتي بعد ذلك نقول زيد كالأسد، في ماذا؟ ما معقول أن أشبه شيئا بشيء ولا أعلم وجه الشبه، كيف أشبه؟ واضح؟ فإذا وجه الشبه لابد أن يكون معلوما في المشبه به قبل التشبيه، فأقول حينئذ زيد كالأسد، واضح إن شاء الله. هذا التشبيه الطبيعي أو التشبيه المستقيم. القسم الثاني من التشبيه التشبيه المعكوس، واضح؟ التشبيه المعكوس. لكن قبل ذلك لاحظوا الآن غرض التشبيه، غرض التشبيه في القسم الأول يعود لمن؟ يعود للمشبه. أريد أن أثبت شيئا في المشبه، في زيد، وهو الشجاعة. قد يكون، التفتوا معي، الغرض لا يعود إلى المشبه بل يعود إلى المشبه به، واضح؟ فيكون ما بعد أداة التشبيه هو المشبه وليس المشبه به، وأجعل من المشبه مشبها به. لماذا؟ قصدا إلى ادعاء أنه الأكمل والأتم من المشبه به. أن هذا المشبه في الواقع وفي الحقيقة أجعل منه مشبها به. لماذا؟ لأي شيء؟ لأجل، التفتوا معي، لقصدي أو قصدا إلى ادعاء أنه الأكمل وأنه الأتم من المشبه به الواقعي. الآن بهذا المثال يتضح لما يقول الشاعر: وبدا الصباح كأن غرته. طبعا قبل هذا البيت يوجد بيت آخر بقصيدة طويلة هذا الشاعر يمدح فيها خليفة من الخلفاء، يقول: العذر إن أنصفت متضح، وشهود حبك أدمع سفح، وبدا الصباح كأن غرته. وجه الخليفة، لاحظوا، يعني الصباح يشبه وجه الخليفة. الآن عندنا الصباح وعندنا وجه الخليفة وعندنا الكاف وعندنا وجه الشبه، وهو الظهور والجلاء. ماذا فعل هذا الشاعر؟ قال: كأن غرته، كأن غرته، كأن غرة الصباح، يعني وجه الصباح، ناصية الصباح تشبه ماذا؟ تشبه وجه الخليفة. مو وجه الخليفة يشبه الصباح، لا، وجه الصباح أو الصباح يشبه ماذا؟ الخليفة. في ماذا؟ في قضية الوضوح والجلاء. فالوضوح والجلاء في الخليفة يكون أكثر من الصباح، الصباح هو الذي يشبه. الآن المشبه في الحقيقة من؟ لما يقول كأن غرته، المشبه هو الصباح، المشبه به وجه الخليفة. واضح؟ واضح وجه الشبه. الآن لماذا عبر بهذا التعبير؟ قصدا إلى ادعاء أن المشبه به وهو في الحقيقة المشبه، ادعاء أنه الأكمل وأنه الأتم من المشبه اللي هو المشبه به في الواقع وهو الصباح. طبعا وجه التشبيه، لاحظوا، التشبيه المقلوب أو المعكوس مبالغة، يؤتى به مبالغة، زيادة في المبالغة كما هو واضح. غرض التشبيه يعود لمن؟ يعود للمشبه، المشبه في الحقيقة، المشبه اللي هو وجه الخليفة مشبه، واضح، في الحقيقة هو المشبه، الشاعر جعله مشبها به، واضح إن شاء الله. فبحسب الظاهر يرجع إلى المشبه به، لكن في الواقع إلى المشبه. هذا القسم من التشبيه لم يشترط فيه هذا الشرط. ما هو؟ أن يكون وجه الشبه معلوما قبل التشبيه. في ماذا؟ في المشبه به الادعائي، واضح؟ لا يشترط أن يكون وجه الشبه معلوما فيه قبل التشبيه، لأن هو في الحقيقة ليس مشبها به. نعم، إذا كان مشبها به يجب أن يعلم، لكن هو مشبه ولا يجب أن يعلم وجه الشبه في المشبه. واضح إن شاء الله. بعد هذه المقدمة، إذا اتضحت هذه المقدمة، نأتي إلى إشكال المشكل. المشكل ماذا يقول؟ يقول عندنا، التفتوا معي، يقول عندنا نسبتان، النسبة بين نقيضي العموم الوجهي والنسبة بين نقيضي المتباينين. في كليهما النسبة هي ماذا؟ هي التباين الجزئي. المصنف ماذا عبر؟ لاحظوا عبارة المصنف، قال: وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينين. لاحظوا محصل عبارة المصنف ماذا؟ أن النسبة بين نقيضي العموم الوجهي هي التباين الجزئي كما هو الحال في المتباينين. هذا محصل عبارة المصنف. هذا ماذا يعني؟ يأتي المستشكل يقول: طبعا في ماذا الآن؟ عندنا تشبيه، عندنا مشبه، عندنا مشبه به، أداة تشبيه ووجه الشبه. المشبه من؟ نعم، النسبة بين نقيضي العموم الوجه، هذا المشبه. مشبه به النسبة بين، النسبة بين نقيضي متباينين. أداة الشبه الكاف. وجه الشبه ماذا؟ أن النسبة بينهما هي التباين الجزئي، هذا هو وجه الشبه. من هنا يأتي المستشكل يقول: تقرر في علم البلاغة، في علم البيان، أن وجه الشبه يجب أن يكون معلوما في المشبه به قبل التشبيه، بحسب ما ذكرنا في المقدمة. الشيخ أحمد ويا إن شاء الله، بحسب ما ذكرنا في المقدمة أن وجه الشبه يجب أن يكون معلوما في المشبه به قبل التشبيه. والحال، والحال أن المصنف لم يتقدم منه قبل عبارته هذه فكر للنسبة بين نقيضي المتباينين. هو بين المصنف ماذا؟ بين النسبة بين العينين، بين عينين متساويين، وبين نقيضيهما، وبين عفوا النقيض يعني نقيضي المتساويين، ثم العموم والخصوص الوجهي أو العموم والخصوص المطلق، المطلق والنسبة بين نقيضيهما، العموم والخصوص الوجهي والنسبة بين نقيضيهما. أما النسبة بين نقيضي المتباينين فسابقا لم يبينها، بين النسبة بين عيني المتباينين، أما النسبة بين نقيضي المتباينين لم تكن معلومة. وهذا ماذا محصله أو حاصله ماذا؟ أن وجه الشبه لم يكن معلوما في المشبه به قبل عملية التشبيه. واضح؟ وهذا مما يوجب الخلل في هذا التشبيه. واضح الإشكال؟ واضح؟ أجاب الشارح عن ذلك، الشارح أجاب عن ذلك ضمنا وليس تفصيلا أو عفوا تصريحا بما حاصله، أن هذا الذي ذكره المشكل تام وصحيح، ولكن في قسم من قسمي التشبيه وهو التشبيه المستقيم. عليكم السلام ورحمة الله. وهو التشبيه المستقيم، وهو التشبيه الطبيعي، لا في التشبيه المقلوب، التشبيه المعكوس، وكلام المصنف من قبيل الثاني وليس من قبيل الأول. المصنف يريد أن يدعي أن وجه الشبه في المتباينين أتم وأكمل منه في العموم والخصوص من وجه، مبالغة، لأن المتباينين في الحقيقة في كلام المصنف هما مشبه وليس مشبها به، إن هو لحد الآن يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن النسبة بين نقيضي المتباينين كالنسبة بين نقيضي العموم والخصوص الوجه. هذا في الواقع، هذا في الحقيقة، ولكن عبر بتعبير آخر قال كالمتباينين، ادعاء قصدا منه إلى ادعاء أن النسبة بين نقيضي المتباينين التي هي التباين الجزئي أكمل وأتم من النسبة بين نقيضي العموم الوجهي، لكن على نحو المبالغة، على نحو الادعاء لا على نحو الحقيقة، فحينئذ يندفع هذا الإشكال. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول أو النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعم يعني هي التباين الجزئي أيضا، لكن بعد هو تعبير المصنف كالمتباينين أنهى المطلب، تعبير جدا مقتضب. المطلب الثاني بيان أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، بيان ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ الآن الشارح يأتي بالدليل، وحاصل الدليل هو أنه لما صدق، أنه إذا صدق كل من العينين مع نقيض الآخر، كلامنا في ماذا؟ كلامنا في النسبة بين نقيضي المتباينين، يعني العينان ماذا؟ بينهما تباين كلي، يعني أن العينين بينهما صدق أو ليس بينهما صدق، لا يوجد أي صدق بينهما، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، يعني مرجع التباين الكلي إلى ماذا؟ إلى سالبتين كليتين. فنقول إذا صدق كل من العينين مع نقيض آخر حتى لا يرتفع النقيضان، لماذا؟ الآن عندنا الإنسان وعندنا الحجر، الإنسان والحجر لا يصدقان على مورد، فالإنسان لا يصدق مع عين الآخر، إذا لا يصدق مع عين الآخر لا بد أن يصدق مع نقيض الآخر حتى لا يرتفع نقيضان، يعني العين ارتفعت نقيض العين لا بد أن يتحقق. واضح؟ قال إذا صدق كل من العينين مع نقيض عين الآخر فيلزم من ذلك صدق كل من النقيضين مع عين الآخر. لاحظوا الآن صدق كل من العينين مع نقيض الآخر. الإنسان مع لا حجر، صحيح؟ زين، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يصدق كل من النقيضين مع عين الآخر، كل من النقيضين مع عين الآخر. يعني ماذا؟ يعني الحجر عين، اللا حجر يصدق مع عين الآخر اللي هو الإنسان. اللا حجر والإنسان، اللا إنسان مع الحجر. واضح إن شاء الله؟ ويلزم من ذلك الخطوة الثالثة، ويلزم من ذلك أن يصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة. حتى لا يجتمع النقيضان، حتى لا يجتمع النقيضان. لاحظوا في الخطوة الثانية ماذا قلنا؟ إذا صدق صدقه، يعني ماذا لازم عندنا؟ صدق كل من النقيضين مع عين الآخر. اللا إنسان مع الحجر، واللا حجر مع الإنسان. إذا تم هذا ماذا يعني؟ يعني أن يصدق كل من النقيضين بدون الآخر، يصدق كل من النقيضين مع يعني بدون النقيض الآخر، حتى لا يرتفع أو عفوا حتى لا يجتمع النقيضان. التفتوا معي الآن، اللا إنسان صدق مع الحجر، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن النقيض الأول يصدق بدون النقيض الثاني، يصدق بدون النقيض الثاني. وإلا إذا صدق مع النقيض الثاني، ونحن قبل قليل فرضنا أنه صدق مع عين النقيض الثاني، عفوا مع يعني مع عين النقيض، نعم مع عين النقيض الثاني، يعني صدق اللا إنسان مع الحجر. إذا افترضنا أن اللا إنسان صدق مع اللا حجر، هذا يعني ماذا؟ يعني اجتماع النقيضين الحجر واللا حجر، واجتماع النقيضين محال. فإذا إذا صدق أحد النقيضين مع عين الآخر، هذا يعني أن يصدق أحد النقيضين بدون الآخر حتى لا يجتمع النقيضان. يصدق في ماذا؟ يصدق في الجملة، يصدق في الجملة. هذه الخطوة الثالثة. النتيجة، وهذا ما يحقق لنا التباين الجزئي. هذه النتيجة يعني التباين الجزئي ماذا؟ صدق أحد الكليين بدون الآخر في الجملة، صحيح؟ الآن بحسب الخطوة الثالثة وصلنا إلى صدق أحد النقيضين بدون الآخر في الجملة. واضح إن شاء الله؟ يعني في بعض الموارد صدق أحد النقيضين بدون النقيض الآخر، صدق اللا إنسان، مفهوم كل اللا إنسان، بدون اللا حجر في بعض الموارد. الآن الموارد الأخرى يصدق، يعني لا يصدقان على مورد فيها أو يصدقان. إذا صدق كانت النسبة التباين الكلي، إذا لم يصدق كانت النسبة العموم والخصوص الوجهي. لكن نحن نريد هذا المقدار، أن يصدق أحد الكليين بدون الآخر في الجملة، وهذا ما يحقق لنا ماذا؟ التباين الجزئي. فحينئذ ثبت المطلوب أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي العموم، هي التباين الجزئي، يعني الصدق البينونة الجزئية، الصدق في البعض دون النظر إلى البعض الآخر.
واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثانية العفو الثالثة اتضحت مما تقدم في بيان النسبة بين نقيضي العموم والخصوص الوجه. وحاصل ما أفاده الشارح في هذه النقطة أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، وذلك لأنه في بعض الموارد تكون النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الكلي، كما في نقيضي الموجود والمعدوم. وفي بعض الموارد الأخرى النسبة بين نقيضي المتباينين هي العموم والخصوص الوجهي، كما في نقيضي الإنسان والحجر. فحينئذ لا يمكن أن يقال أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الكلي لانخرام هذا الأمر في الموارد التي تكون النسبة بين نقيضي المتباينين هي العموم والخصوص الوجه. ولا يمكن أن نقول أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي العموم والخصوص الوجهي. لماذا؟ وذلك لانخرام هذه القاعدة في الموارد التي تكون النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الكلي. فحينئذ التجأ المناطق إلى أن يوجدوا أمرا جامعا باعتبار أن المنطق قواعده قواعد كلية، أمرا جامعا بين النسبتين، والأمر الجامع بين النسبتين ليس إلا التباين الجزئي. والتباين الجزئي مما اتضح سابقا وليس نسبة مستقلة في قبال النسب الأربعة، وإنما هو مفهوم اعتباري انتزاعي يتحقق في ضمن نسبتين التباين الكلي والعموم والخصوص الوجهي. مثالان اللذان أتينا بهما الموجود والمعدوم. النسبة بين نقيضي العينين ماذا؟ التباين الكلي. النسبة بين نقيضي العينين، يعني النسبة بين العينين التباين الكلي، بين نقيضي العينين أيضا التباين الكلي. لا شيء من اللا موجود بلا معدوم، ولا شيء من اللا معدوم بلا موجود. كما نقول لا شيء من الموجود بمعدوم، ولا شيء من المعدوم بموجود. جيد. إذن بين النقيضين التباين الكلي، كما أن بين العينين التباين الكلي. الحجر والإنسان، النسبة بين العينين ماذا؟
تباين
كلي. نعم، تباين كلي. بين النقيضين ماذا؟ نعم، بين النقيضين ماذا؟
تباين كلي.
يعني بين لا إنسان ولا حجر؟
تباين كلي.
تباين
كلي.
تباين جزئي، عندنا نسبة تباين
جزئي.
عموم وخصوص من وجه.
الكل الكلي والجزئي.
نعم.
الكلي والعموم وخصوص من وجه. يعني نسبتين.
اللا حجر ولا إنسان بينهما نسبتان.
كنا تارة هذا وتارة. يعني في بعض.
موجود. النسبة بين النقيضين المتباينين كمطلب عام. لا، الآن كمثال النسبة بين النقيضين الإنسان والحجر، يعني لا حجر ولا إنسان، ما هي النسبة بينهما؟ كيف شيخنا عموم خصوص وجه؟ ينبغي أن نبين موردي اتفاق ومورد افتراق، أو عفوا بالعكس، موردي افتراق ومورد اتفاق. فالآن لا حجر ولا إنسان، في ماذا يجتمعان وفي ماذا يفترق أحدهما عن الآخر؟
يجتمعان في الطير.
نعم،
يجتمعان في الطير، ولا إنسان ولا حجر، هو طير.
خور، مورد افتراق أحدهما عن الآخر؟
يجتمعان في الحجر.
نعم شيخ، الآن نحتاج إلى موردي افتراق، يعني فد شيء يقال له لا إنسان ولا يقال له لا حجر، وشيء يقال
الحجر.
لا إنسان لا
الحجر.
لا، هذا مورد اجتماع. لا، نريد موردي افتراق، يعني يفترق اللا إنسان عن اللا حجر، واللا حجر عن اللا إنسان.
يفترق اللا إنسان عن الحجر في الإنسان، حيث أنه يصدق عليه إنسان ويصدق عليه، أو يصدق عليه اللا حجر ولا يصدق عليه اللا إنسان. ويفترق أيضا الحجر عن الإنسان في أنه لا يصدق عليه
لا إنسان. يفترق عن اللا حجر في ماذا؟
لا إنسان يفترق عن لا حجر في الإنسان.
في الإنسان،
حيث أنه يصدق عليه إنسان ولا يصدق عليه لا حجر.
الإنسان لا يصدق عليه لا حجر،
يصدق عليه اللا حجر ولا يصدق عليه اللا إنسان. الإنسان يصدق عليه اللا حجر،
هذا مورد افتراق اللا حجر عن اللا إنسان. يعني يصدق اللا حجر
ولا يصدق اللا إنسان.
لا إنسان، جيد. ثاني، مورد افتراق اللا إنسان عن اللا حجر
في الحجر.
في الحجر
يصدق عليه اللا إنسان ولا يصدق عليه اللا حجر.
صحيح كلام شيخ عادل. شوية ترى الصباحي كان تعطيل، ففزت أصحاب شوية النعاس والتعب، 5 أيام أو 4 أيام تعطيل، وبعد ما يوجد تفاعل قال بعد ما مرتفع. كلام شيخ عادل صحيح؟ يعني مورد افتراق اللا إنسان عن اللا حجر هو الحجر، وافتراق اللا حجر عن اللا إنسان هو الإنسان. صحيح؟ 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 الآن هذا الإنسان يصدق عليه لا حجر؟ يصدق عليه لا إنسان؟ لا. صدق أحد الكليين بدون الآخر. أحد الكليين ماذا؟ لا حجر. هذا الحجر يصدق عليه لا إنسان؟ يصدق عليه لا حجر؟ لا يصدق. فإذا النسبة بين نقيضي الحجر والإنسان هي العموم والخصوص الوجهي. واضح؟ بينهما اجتماع في الطير، في الشجر، في الكتاب إلى آخره، ويوجد بينهما افتراق في الإنسان والحجر. فإذن النسبة بين نقيضين الحجر والإنسان هي عموم الوجه، بين المعدوم، بين نقيضي المعدوم والموجود التباين الكلي. ما هي النسبة الجامعة؟ هي التباين الجزئي. هذه النقطة الثالثة، نطبق هذا المقدار، البقية عندنا وقت، نأتي للنقطة الرابعة. قال المصنف كالمتباينين، قال الشارح كالمتباينين، أي كما أن بين نقيضي الأعم والأخاص من وجه مباينة جزئية، كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي. هذا إشارة إلى النقطة الأولى. الشارح الآن يبين أن التشبيه المذكور هو من قبيل التشبيه المقلوب، من قبيل التشبيه المعكوس، لأن في الحقيقة المشبه به ليس هو المتباينين، النسبة بين نقيضين المتباينين، وإنما هو النسبة بين نقيضين العموم والخصوص من وجه، والمشبه هو النسبة بين نقيضين المتباينين. لاحظوا عبارة المستشارة، أي أنا أتى بأي تفسيرية، قال كما أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية، هذا مشبه به، كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي، فالنسبة بين نقيضين المتباينين محمولة على النسبة بين نقيضين أعم والأخص من وجه. هذه النقطة الأولى. الدليل على ذلك ماذا؟ فإنه هذا بيان لأن النسبة بين نقيضين متباينين هي التباين الجزئي، هذا الدليل على ذلك. قال فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض عين الآخر، لأن هذا من أين أتى هذا الصدق؟ من أين أتى هذا الصدق؟ هذا الصدق أتى لأجل دفع محذور ارتفاع النقيضين. نحن نقول العينان لا يصدقان على مورد، الإنسان والحجل لا يصدقان على مورد، فلا بد إذن يعني أحد العينين مرتفعة، نقيض العين لا بد أن يكون متحققا، صحيح؟ فإذا هذا إنسان لكن هو لا يصدق عليه أنه حجر، لابد أن يصدق عليه أنه لا حجر، صحيح؟ لأن إذا الحجر ارتفع ولا حجر ارتفع، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ارتفاع النقيضين. فإذا إذا صدق الإنسان لابد أن يصدق اللا حجر. لاحظ عبارة، قال لما صدق كل من العينين مع نقيض عين الآخر، يعني الإنسان مع اللا حجر، لماذا؟ دفعا لمحذور ارتفاع النقيضين. لما صدق هذا ماذا يصدق؟ قال صدق كل من النقيضين مع عين الآخر، واضح. الآن لما نقول الإنسان يصدق مع اللا حجر، يعني اللا حجر صادق مع عين الآخر مع الإنسان، ونقول الحجر يصدق مع اللا إنسان، يعني اللا إنسان صادق مع الحجر، يعني الصدق كل من النقيضين مع عين الآخر، صحيح؟ جيد. شيخ أحمد وياي مطلب واضح. قال صدق كل من النقيضين مع عين الآخر، ماذا يترتب على ذلك؟ قال فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة. لما قلنا يصدق كل من النقيضين مع عين الآخر، يعني يصدق بدون النقيض الآخر، يعني يصدق بدون النقيض الآخر، أين يصدقان؟ يصدقان في هذا المورد، يعني يصدق عليه اللا إنسان مع عين الآخر الحجر، يصدق اللا إنسان مع الحجر، هذا مورد جزئي، بس في الموارد الأخرى ما أدري. هذا هو مفاد التباين الجزئي، الصدق في بعض الموارد، أو عفواً الافتراق في بعض الموارد، البينونة الجزئية، أن يصدق أحد الكليين بدون الآخر في بعض الموارد، أما الموارد الأخرى مع قطع النظر عن الموارد الأخرى. واضح إن شاء الله. إذا تحقق هذا فهذا يعني أن النسبة بين النقيضين المتباينين هي التباين الجزئي. قال وهذا وهو التباين الجزئي. لكن هنا لاحظوا، قال فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر، بدون الآخر يعني بدون عين الآخر أو بدون نقيض الآخر؟ نعم، بدون نقيض الآخر، مو عين الآخر، لماذا؟ نقول حتى لا يجتمع النقيضان، حتى لا يجتمع النقيضان. لما قلنا، التفتوا معي، لما قلنا صدق أحد النقيضين مع عين الآخر، إذا العين صادق النقيض يصدق أو لا يصدق؟
يصدق.
نعم، إذا صدق أحد النقيضين مع عين الآخر، عين الآخر نقيض الآخر صادق، صادق أو ليس بصادق؟ ليس بصادق. إذا كان صادقا يلزم اجتماع النقيضين. واضح؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قال ثم إنه قد يتحقق في ظن التباين الكلي، ثم إنه قد يتحقق في ظن التباين الكلي في ظن التباين الكلي كالموجود والمعدوم. فهل يتحقق من التباين الجزء؟ ثم إنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم فإن بين نقيضيهما وهما اللا موجود واللا معدوم أيضا تباينا كليا. يعني كما أن بين العينين، لماذا قال أيضا؟ بعد أيضا واضح عندكم. كما أن بين العينين تباين كلي، كذلك بين النقيضين، لذلك قال أيضا وقد يتحقق في ضمن، يعني تباين الجزئي في ضمن العموم والخصوص من وجه كالإنسان والحجر، فإن بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا حجر عموما من وجه. جيد. الآن إذا أردنا أن نقلل قاعدة، ماذا نقول؟ النسبة بين النقيضين متباينين هي التباين الكلي، هذا مو مضطرد. العموم والخصوص من وجه، هذا أيضا ليس بمضطرد. فننتزع نسبة بين هاتين النسبتين، وهي نسبة التباين الجزئي. قال فلهذا قالوا من مناطق أن بين نقيضيهما، عفوا، أن بين نقيضيهما نعم مباينة جزئية حتى يصح في الكل، يعني حتى يصح في كل الموارد. جيد. يعني هو لا ينخرم في مورد دون مورد. هذا هو المطلب الثالث أو النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، يعني تعرض لبعضها، بعض الآخر يبقى على الدرس القادم إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى النقطة الرابعة، ماذا قال الشارح؟ قال هذا، قال هذا واعلم أيضا. هذا ما موقعه من الإعراب؟ طبعا ذكر فيه عدة احتمالات، نحن نبين احتمالين فقط. هذا مفعول مطلق، عفوا، مفعول به، مو مفعول، مفعول به لفعل محذوف تقديره خذ، يعني خذ هذا. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون فاعلا، لقوله يصح حتى يصح في الكل هذا، يعني حتى يصح هذا في الكل. هناك احتمالات أخرى نحن نعرض عنها، نكتفي بهذين الاحتمالين. ثم النقطة الرابعة، حاصل النقطة أو عنوان النقطة الرابعة، أن المصنف لماذا أخر بيان النسبة بين نقيضي المتباينين عن النسبة بين العينين؟ وهذا في خصوص المتباينين دون ما عداها من النسب. لاحظوا عبارة المصنف، نرجع قليلا، المصنف ماذا قال؟ قال والكليان ان تفارقا كليان فمتباينان. بين النسبة بين النقيضين؟ لم يبين. قال وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان ونقيضاهما كذلك. بين النقيض النسبة بين النقيضين. قال أو من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا ونقيضاهما بالعكس. بين النسبة بين النقيضين. قال وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما التباين الجزئي. التباين الجزئي بين النسبة بين النقيضين. النسبة المسكينة الوحيدة هي نسبة التباين الكلي، لم يبين النسبة بين نقيضي المتباينين. لماذا؟ أجاب الشارع عن هذا السؤال أن هذا الفعل من المصنف كان لوجهين. الوجه الأول نبين الوجه الأول فقط، الوجه الثاني يبقى على الدرس القادم إن شاء الله. الوجه الأول وذلك لأجل أنه قصد الاختصار، لاحظ، يعني لأجل الاختصار المصنف تعهد في الخطبة في مقدمة هذا الكتاب أنه يهذب ويشذب العبائر عما يكون زائدا، عن كل ما فيه زيادة، واضح، دون أن يكون هناك خلل في العبارة. الآن هو ماذا قال؟ التفتوا معي، لما يقول النسبة بين نقيضي العموم الوجهي هي التباين الجزئي، ويريد عفوا فيما سبق النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، لما يريد أن يبين النسبة بين نقيضي العموم من وجه أيضا لابد أن يأتي بماذا؟ بالتباين الجزئي مرة أخرى. هو ذكر التباين في البداية، نسبة بين العينين، إذا قال أيضا النسبة بين نقيضيهما هي التباين الجزئي، فلما يأتي إلى النسبة بين نقيضي العموم الوجهي أيضا عليه أن يذكر أن النسبة هي التباين الجزئي مرة أخرى.
نقول كالمتباينين،
نعم،
يعني إذا ذكر البداية أن النسبة بين نقيضي المتباينين كليا هي التباين الجزئي، ما يلزم يذكرها مرة ثانية.
يذكر كل أيضا، هاي زيادة، يذكر ك هم زيادة، وحتى هاي الك هم ما أتى بها الآن. لاحظوا لما قال تباين جزئي كالمتباينين، يعني عبارة جدا مختصرة ما بين التباين الجزئي مرة أخرى، ثم حتى إذا أتى بك هي يلزم فصل، لأن هو التباين الكلي بينه في البداية، في البداية، بعد ذلك بين النسبة بين نقيضي عموم المطلق والنسبة بين نقيضي عموم الوجه، يعني نسب. فبيان، التفتوا معي، بيان النسبة يلزم بين النقيضين عموم الوجه صار بينه فاصل بالعموم المطلق، بالعموم المطلق. فقال لأجل الاختصار، يعني أشبه ما يكون بضرب عصفورين بحجرة واحدة، يعني هو قال التباين الجزئي وأتى بالكاف فقط، لاحظوا تباين جزئي ك ك، ما بين النسبة على نحو الاستقلال، أي عبارة موجزة ومختصرة جدا، فأتى بمطلبين بعبارة واحدة. إذا بين النسبة بين نقيضي المتباينين، ثم لما يأتي إلى النسبة بين نقيضي العموم الوجهي عليه أن يقول أيضا هي التباين الجزئي، فيذكر التباين الجزئي مرتين، أو يقول كذلك فأيضا يأتي بعبارة زائدة. هو لم يفعل هذا. بين النسبة بين النقيضين المتساويين، النسبة بين النقيضين عموم المطلق، النسبة بين النقيضين عموم الوجه، وجعل النسبة مشتركة بين العموم الوجهي والتباين الكلي، فقال كالمتباين، التباين الجزئي كالمتباين، عبارة موجزة، عبارة مختصرة. فإذا الوجه الأول يرجع إلى الاختصار، يرجع إلى الاقتضاب الذي أخذه على نفسه. لهذا قال، لاحظوا، قال واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضين متباينين لوجهين، الأول قصد الاختصار بقياسه على نقيضي الأعم والأخص من وجه، الثاني أن تصور التباين الجزئي هذا الوجه الآخر، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.